إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا جد ولا عدل ولا كف له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأوصي نفسي وإياكم أيها الحضور الكرام بتقوى ربنا عز وجل، فإن الله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم أما بعد، يوم القيامة 50,000 سنة، يوم طويل عظيم الحر، تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد مقدار ميل، حتى أن العرق يلجم كثيرا من الناس إلجاما. وبينما هذا الحر العظيم الشديد، إذ فئام من المؤمنين في ظل يجعله الله لهم خاص بهم فقط، لا يستظل به أحد سواه. من هؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام: قال ورجل قلبه معلق بالمساجد. قلبه معلق بالمساجد، الذي يعلق في المسجد هو القنديل المصباح. انظر إلى هذا التشبيه النبوي. شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، شبه قلبه كالقنديل، وكأن الرجل أتى المسجد ليؤدي الفريضة، ليذكر الله تبارك وتعالى، ليقرأ القرآن، والآن سيخرج، ولكونه متعلق ببيت الله يألف هذا المكان، هو أحب إليه من بيته، كأنه ترك قلبه في بيت الله وخرج، علق قلبه في المسجد وخرج، فما أن يقضي أمره حتى يعود، يسرع، لأن بيت الله صار أحب إليه من الدنيا وما عليها. هذا رجل قلبه معلق بالمساجد، في يوم القيامة ينادي رب العالمين في الناس فيقول: أين جيراني؟ أين جيراني؟ تقول الملائكة لرب العالمين: يا ربنا، ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول رب العالمين: أين عمار المساجد؟ المساجد أيها الناس في دين الإسلام رخيصة. هذه المساجد التي أمر الله تبارك وتعالى ببنائها وطهارتها ورفعها ورفع شأنها وذكرها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله تعالى له مثله في الجنة. وفي بعض الروايات: يبتغي به وجه الله. من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. هؤلاء المصلون الذاكرون الراكعون الساجدون هم زوار الملك. ولك أن تتخيل عبد زار ملكا عظيما في بيته، كيف يتحفه؟ لذلك جاء في الحديث الجميل، قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم زائره. أنتم الآن في هذه الدقائق في ضيافة الملك، لك أن تتخيل ما هي التحف والعطايا التي يغدقها الله علينا في هذه الساعة ونحن جلوس في هذا البيت. من أعظم ما يكون أن كل واحد منا الآن تحفه الملائكة، تدعو له دعوتين، لأنك تنتظر الصلاة، تقول لك الملائكة وأنت على طهارة الآن: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه باسمك. كلما مكثت في بيت من بيوت الله تنتظر الصلاة، أطلت أو قصرت، تحفك الملائكة، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ثم إن خرجت من بيتك أصلاً تقصد المسجد لا غير، ما أخرجك إلا أن تأتي إلى هذا البيت، بيت الله تبارك وتعالى، إلا كانت خطواتك خطوة يمحو الله بها خطيئة، وخطوة يرفعك الله تعالى بها درجة. ثم إذا جئت إلى هذا المسجد وصرت من أوتاد المسجد، ما معنى أوتاد المسجد؟ حديث جميل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا. كلمة الوتد تدل على لزوم البكس، يعني هذا شخص يوميا تجد مثلا من المغرب إلى العشاء يبكس لا يخرج لا ينشغل، تجد يوميا مثلا من الفجر إلى الشروق يجلس، له وقت مخصص يعمر فيه بيت الله، بل يعمر به قلبه فيعمر بيت الله تبارك وتعالى حتى صار وتدا من أوتاد المسجد، كأنه عمود من أعمدة المسجد، ما أن تدخل إلا وتلتفت تعرف أن فلان يجلس هنا وفلان يجلس هنا لا يغيب. يقول: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، ما أن تجلس حتى تأتي معك الملائكة تحفك. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن غابوا افتقدوه. هذا الرجل غاب لشيء ما، لعلة، غاب يوم يومين، تبدأ الملائكة تسأل بعضها بعضا: أين فلان؟ نحن لا ندري بذلك، لكن هذا واقع، تفتقدك الملائكة. إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، لأنه صديقه صاحبك، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. كان في شغل، كان في أمر ما، فغيبه عن بيت الله وانقطع عن لزوم المسجد، تأتيك الملائكة في هذا الأمر فتعينك، تمدك بالعون. بل من أجمل ما قرأ ومن أجمل ما تسمع، يقول صلى الله عليه وسلم، واسمع هذا الحديث حتى يحرك قلبك، يقول: ما من مسلم يتوطن المساجد للذكر والصلاة. وتأمل كلمة يتوطن، يتوطن كأن المسجد صار وطنا، صار المسجد وطنا. ما من مسلم يتوطن المساجد للصلاة والذكر، الصلاة والذكر، لأن المساجد لم تبنى فقط لصلاة الجماعة، إنما أيضا لذكر الله تبارك وتعالى، لقراءة القرآن، لحلقات العلم، لحلقات الذكر. يقول: فشر له أمر أو علة، يعني عن هذا التوطن، ثم عاد إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا عاد إليهم. الله أكبر. التبشبش هو الفرح، هو السرور. الله تعالى يتبشبش لهذا الغائب الذي كان يمكث في المسجد فقط ثم عاد، فإن عاد تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم. المساجد يا عباد الله أمر الله تبارك وتعالى بعمارتها، فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والعمارة تبدأ بالصلاة، لأن أعظم شيء بنيت له المساجد إقامة الصلاة في جماعة، الجمعة والجماعة، هذا هو الأصل. ثم يلي ذلك كل ألوان الخير من قراءة القرآن والذكر وحلقات العلم. بل جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. الله تعالى يباهي بهم ملائكته. أمر الله تبارك وتعالى بهذه البيوت أن ترفع. ما معنى ترفع؟ في سورة النور بعدما تكلم الله عن نوره وضرب له المثال قال: في بيوت، يعني إذا أردت أن تعرف أين النور في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ما معنى ترفع؟ أي تعظم. لذلك نهى السلف أن يقال مسيجد، تصغير المسجد هذا ممنوع في الإسلام، إنما يقال مسجد لا يقال مسيجد. أن ترفع، أن تعظم، أن تكبر، أن تطهر. ألم تقرأوا قول الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. مما نطهر بيوت الله؟ نتكلم عنه بعد الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. تطهير بيت الله يكون من كل دنس، من كل قدر. وأعظم وأوجب ما طهرت منه المساجد ألواب الشرك، لأن الله تعالى وضع هذه القاعدة في كتابه فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه اسمها بيوت الله. أيليق أن يكون المسجد مقيم حتى يعبد فيه رب العالمين ثم يشرك فيه بالله؟ لذلك لما حكت أم سلمة وأم حبيبة عن كنائس النصارى في الحبشة قالت: يا رسول الله، وجدنا الكنائس في أرض الحبشة فيها التماثيل، فيها الصور. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، كانوا إذا مات فيهم النبي أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. لذلك والنبي يموت صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. عندما يبنى ضريح في بيت الله يموت رجل صالح أو حتى ربما لا يعرف هويته، فيبنون له مشهدا، ويأتي الناس بيت الله فيشركون بالله في بيت الله. كيف طهرنا المساجد حينئذ؟ هذا أول وأولى ما طهرت منه المساجد، أن تصبح خالصة لذكر الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني أن تطهر من كل قدر ومن كل دنس ومن كل أذى. لذلك نهى صلى الله عليه وسلم المسلمين، نهى أي مسلم أن يأتي بيت الله برائحة غير طيبة. تأتي المسجد: خذوا زينتكم عند كل مسجد، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. هذه البيوت لابد أن ترفع، لا تأتي برائحة كريهة. فإن كنت صاحب عمل فاجعل لك ثوبا للصلاة وتعطر وتطيب، هذا يليق ببيت الله سبحانه وتعالى. ونهى صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء وإنشاد الضالة. لماذا؟ حتى تصبح المساجد صرفا لطاعة الله. قال: إذا سمعتم أو إذا رأيتم الرجل يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتموه ينشد ضالته فقولوا: لا ردها الله عليك. المساجد أيها الإخوة بنيت للمسلمين، يعلمنا الله فيها الوحدة. كان يمكن أن نصلي في بيوتنا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لماذا جعل الأذان وجعلت الجمعة وجعلت الجماعات ونقف جميعا صفا واحدا في بيت الله؟ حتى تعرف أنه لا فرق عند الله بين عربي وأعجمي، ولا أبيض ولا أسود، ولا غني ولا فقير، ولا ملك ولا مملوك. الكل يقف في الصف بين يدي الله. لا فضل لهذا على ذاك إلا بالتقوى والعمل الصالح. الكل يصلي صلاة واحدة، يركع ركوعا واحدا. هذا هو البيت الأول. لذلك أول ما فعله صلى الله عليه وسلم عندما أتى المدينة أمران: بنى المسجد وآخى بين الناس. المجتمع الذي يفرغ المسجد من محتواه وتخلو منه روح الأخوة مجتمع لا تقوم له قائمة. المسجد في ديننا جامعة الإسلام، أسأل تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عمار المساجد وعمار المجلات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم أهدنا وسددنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات من كان منهم حيا ومن مات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.